قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث وموانعه. قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. وقد عرفنا ما شرح به سبط المارديني هذه الأبيات أو هذين البيتين، حيث بين إن لأسباب الميراث ثلاثة أمور، وهي النكاح والولاء والنسب. وقد أعلق الإمام البقري رحمه الله على شرح سبط المارديني في تبيين معنى النكاح ومعنى الولاء، قال: وقوله وولاء، قال: وهو لغة القرابة، يقال بينهما ولاء بالفتح أي قرابة، وشرعا أي وتعريف الولاء في الشرع، قال: ما ذكره الشارح. والشارح بين الولاء بأنه قال: والولاء بفتح الواو والمد، عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، يعني بالعتق. ولهذا قال: وفي الشرع كما عرفه الشارح أو ما ذكره الشارح. وعرفه بعضهم بقوله: هو صفة تثبت للمعتق ولعصبته بمجرد عتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولهذا قال: هو صفة تثبت للمعتق ولعصبته بمجرد عتقه، وهو لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال: وأخره المصنف عن النكاح، وأخره المصنف عن النكاح حيث قال: وهي نكاح وولاء، لأنه يورث به من جانب واحد دون النكاح، فإن النكاح يورث به من جانبين. وفي الحقيقة إن قوله لأنه يورث به من جانب واحد هذا ليس موجبا، يعني ظاهرا بسبب التأخير، وإنما راعى المصنف ضرورة الشعر، وإلا فإن أكثر أسباب الميراث هي النسب، ثم يأتي بعدها النكاح، ثم يأتي بعدها الولاء. قال: قوله: فإنه يورث به منهما، ولا يكون الإرث به إلا فرضا. والضمير في قوله: ولا يكون الإرث به، يعود إلى إيه؟ هل يعود إلى الولاء أو يعود إلى النكاح؟
نكاح.
المفروض الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهو النكاح، لأن النكاح يورث به على سبيل الفرض، وأما الولاء فيورث به على سبيل العصبة، لا يكون بخلاف الولاء. ولذلك قال: بخلاف الولاء فلا يكون الإرث به إلا تعصيبا. النكاح الإرث به فرضا، والولاء الإرث به تعصيبا، والنسب الإرث به فرضا وتعصيبا. فرضا وتعصيبا، ها؟
من جانب الواحد ماذا يقصد به؟
يقصد به أن المعتق هو الذي يرث، لأن المعتق يسمى ولي، والمعتق يسمى ولي، ها؟ الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ومواليكم في الدين ومواليكم، ها؟ فسماه ولي. ولذلك يقولون: زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مولى زيد.
والمولى لا
يرث، ها؟ فالمولى هذا إذا كان المعتق هو الذي يرث، أما المعتق فإنه لا يرث معتقه، وإن كان صور حاله كأنها في عداد المستحيلات كما سيذكرها، وهي أنه لو أن إنسانا اشترى شخصا وأعتقه يقول ثم ارتد وقاتل وأسر واعتقه يعني واشتراه المعتق واعتقه، ففي هذه الحالة يرثه يعني لأنه من باب كونه معتق.
بس يتغير الوضع يعتبر مولى
وهو مولى أيضا من قبل. هذه صورة ذكرها وكأنها أقرب إلى الخيال يعني، وإن كان وقوعها لكنه نادر جدا. قوله ونسب، قال وهو القرابة ويراد بها الرحم، وهو لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة قربت أو بعدت، كانت من جهة الأبي أو من جهة الأم، وهي مؤنثة يعني لفظ الرحم. قاله الجوهري وهي مشتقة من الرحمة، وهي من العبد الحنان والشفقة، لأن من بينهم قرابة يرحم بعضهم بعضا ويشفق عليه لا سيما عند لحوق المضرة والشدة. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما خلق الرحم قال خلقتك واشتققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحمن، فمن وصلك وصلني ومن قطعك قطعني. قال ولكن ليس كل رحم يوجب التوارث بين الحي والميت، فلا توارث إلا في الجهات الآتية إن شاء الله تعالى. قوله عندما عرف النكاح أو عندما قال وهو عقد الزوجية الصحيح، ولهذا قال النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجان، هكذا عرف سبط المارديني النكاح، وعلق عليه الإمام البقري بقوله وهو عقد الزوجية الصحيح. أما الفاسد فلا توارث به عندنا، والضمير في عندنا يعود إلى من؟ إلى الشافعية. وعند الإمام مالك أي كذلك النكاح الفاسد لا يوجب توارثا. فإن كان العقد فاسدا متفقا على فساده فنكاح الخامسة فكذلك، أي فلا توارث، وإن حملت المرأة وأنجبت لا توارث، لأنه مبني على إيه؟ على الفساد. فكذلك وإن كان مختلفا في فساده بأن وقع من غير ولي فإنه عند الجمهور لا نكاح إلا بولي. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، فلها أن تزوج نفسها، وهذا النكاح عند الجمهور يعتبر فاسد.
قول النفس ما يكون بالإجابة القبول بالقبول
أبا قول النفس، لا هذا هم حملوه على العقد.
تبوزوا الآية القرآنية
إيش هي؟ لا
ولا تنكحوا
إيه؟
ولا تنكحوا
إيه؟
الخطاب موجه للرجال ويخص النساء،
الخطاب موجه للجمع، والنساء والنساء قد يدخلن بالتبع. على كل حال هذا وجهة نظر.
ولا تنكحوا المشركين،
نعم هذا الحديث. وهذا الحديث وإن كان يعني يتكلم فيه المحدثون إلا أن الفقهاء متفقون على العمل به، يعني الجمهور لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل من ناحية الإسناد. نعم. ولذلك الحنفية لم يعملوا به ولم يقول يأخذوا به، وقالوا إن حديث الأيم حق بنفسها من وليها هكذا، لكن الجمهور حملوا ذلك على أن المراد به الرضا، أن المراد به الأيم أحق بنفسها من حيث الرضا، لكن الذي يباشر العقد هو مين؟ هو الولي. قال وإن وقع من محرم بحج أو عمرة، كذلك هذا محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أن النكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال وإن وقع من محرم بحج أو عمرة أو كان نكاح شغار. ونكاح الشغار أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته سواء كان بمهر أو بدون مهر. فإن كان بمهر فهو الشغار، إن كان بدون مهر فهو الشغار، وإن كان بمهر سمي مركب الشغار، يعني شغار مركب، لأن المهر هذا قد يكون فقط بمجرد التسمية يسمى، وإن كان يعني يدفع لكل واحدة مهرا، لكن العبرة ليست بالمهر وإنما العبرة بتعليق أحد الزواجين على الإيه؟ على الآخر، هكذا عند الجمهور. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شغارة في الإسلام، وجمهور والجمهور جمهور الأصوليين يقولون إن النهي يقتضي الفساد، إن النهي يقتضي الفساد.
هو يشترط عليه
أن
يزوجه مثلا
ابنته
حتى يزوجه والآخر
إيه؟ سواء تم العقد في لحظة واحدة أو تقدم أحد العقدين وتأخر الآخر، لكن هذا هو الشرط. قوله فيفسخ بغير طلاق، يعني إذا كان النكاح بغير ولي أو كان من محرم أو كان شغارا فيفسخ بغير طلاق، وفيه الإرث إذا مات أحدهما قبل الفسخ سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل. فلما كانت المسألة محل خلاف يعني بين الجمهور
يعني يرث رغم أنه يفسخ،
بالرغم من أن النكاح باطل، يعني ما يترتب عليه إذا فسخ النكاح ومات الرجل والمرأة في العدة أو حملت يترتب على ذلك الإرث. قوله ويرث به المعتق بكسر التاء، أي من حيث كونه معتقا.
هو إذا كان هذا اليرث إذا كان مختلفا في فساده متفقا عليه،
هو المتفق عليه الذي لا يرث، لا يرثان به،
سواء كان مات قبل
الفسخ، سواء مات قبل الفسخ أو كان مستمرا.
المختلف فيه،
المختلف فيه هو الذي يرث
إذا مات
قبل الفسخ. قال وقوله ويرث به المعتق بكسر التاء، أي من حيث كونه معتقا. وحينئذ فلا يرث قوله بعضهم، وقد يرث العتيق المعتق، وقد يرث العتيق المعتق. هذا اللي يقول كما لو اشترى ذمي عبدا وأعتقه ثم التحق السيد بدار الحرب فحارب فاسترق فاشتراه عتيقه واعتقه، فإنه يرثه، أي بكونه معتقا لا بكونه له عتيقا، أو لا بكونه عتيقا، فيكون لكل واحد منهم الولاء على الآخر باعتبار أنه معتق.
لكن هل الذمي له ولاء؟ قد يكون أنه اشتراه واعتقه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق،
حتى لو كان ذميا،
حتى لو كان ذميا، إنما الولاء لمن أعتق. قوله الأبوان ومن أدلى بهما، وهذا في قوله قوله والنسب هو القرابة، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما والأولاد ومن أدلى بهم. قوله الأبوان ومن أدلى بهما، فالمدلون بهما الإخوة والأخوات مطلقا، سواء كانوا من أبوين أشقاء أو لأب أو لأم، وبنو الإخوة الأشقاء أو لأب فقط، والأعمام وبنوهم، هؤلاء من الذين يدلون بالأبوين، لأن الأعمام يدلون بالجد، وأبناء العم يدلون بالجد، والإخوة يدلون بالأب، وأبناء الإخوة يدلون بمين؟ بالأب أيضا. قوله والأولاد ومن أدلى بهم، وهم البنون والبنات، وأولاد الابن ذكورا أو إناثا على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال قوله ولا مختلف فيه عندنا، وهذا إنما هو فيما يتعلق ببيت المال، لأنه قال إن أسباب الميراث ثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. يقول وبعض الفقهاء ضاف شيئا رابعا وهو بيت المال، ولهذا قال ولا مختلف فيه عندنا، لأن بيت المال وإن كان سببا رابعا على الأصح في أصل مذهبنا، وقد أطبق المتأخرون على اشتراط انتظام بيت المال، ونقله ابن سراقة وهو من المتقدمين من علماء الأمصار، وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، فلذلك نفاه الناظم، لم يعتبره سببا من أسباب الميراث. وإلا كان بيت المال يعني لأن بيت المال فيه العطاء، وكان الناس في أول العهد إذا جاء العطاء قسم على كافة المسلمين ما يجمع من خراج ومن غيره ومن إرث ونحوه، ثم يقسم على الناس. هذا التقسيم كان يتولاه بيت مال المسلمين. يقول لكن لما انقطع هذا الأمر ولم يصبح منتظما ألغوا هذا السبب من الميراث. قال قوله ولا مختلف فيه عندنا أي لفقد الشرط وهو عدم انتظامه، فإن كان منتظما ورث عندنا على الأرجح فيقدم على الرد، يعني إذا كان هناك أصحاب فروض ولم يكن ثمة عصبات فيأخذ أصحاب الفروض فروضهم والباقي يحول إلى بيت المال، وتوريث ذوي الأرحام يقدم على الرد، وتوريث ذوي الأرحام فإن لم يكن منتظما فيرد الباقي على ذوي الفروض غير الزوجين، لأن الزوجين لا يرد عليهما. ومعنى يرد عليهما يعني إيه؟ يعني يأخذون مالهم من مال فرضا، وما زاد يعاد إليهم مرة أخرى بنسبهم. فمثلا لو توفي وترك أما وبنتا فيعطى الأم السدس والبنت النصف، ثم الباقي يرد عليهما بنفس النسبة، يرد الباقي عليهما بنفس النسبة. وفي هذه الحالة تكون المسألة من كم؟ اجتمع نصف وسدس، المسألة من 12 معشر، نصف وسدس المسألة من 6 أحسن، لأن فيه ما تداخل من 6، فالبنت تأخذ 3 والأم تأخذ 1 والباقي يرد عليهما بنفس النسبة. ففي ولو فرضنا ففي هذه الحال الباقي يرد على الورثة ولا يعطى بيت المال، لكن يقول لو انتظم بيت المال أخذت الأم سدسها وأخذت البنت نصفها والباقي يعيد إلى بيت المال. يعني كما قلنا أنه تجمع الأموال وتقسم على المسلمين بحسب الحصص التي مثل العطاء الذي كان في أيام عمر رضي الله تعالى عنه يوزعه على المسلمين صغيرهم وكبيرهم، حتى إنه في أول الأمر كان لا يعطي إلا الطفل إذا فطم، فلما حدث ما حدث فرض للأطفال من حيث الولادة من يوم ما يولدون لا من يوم أن أن يفطموا. قال فإن لم يكن منتظما فيرد الباقي على ذوي الفروض غير الزوجين، فهو مقدم على توريث ذوي الأرحام، فإن لم يكن هناك من يرد عليه ورثنا ذوي الأرحام. والمراد بذوي الأرحام هنا كل قريب أدلى إلى الميت بامرأة بأنثى ولم يكن له فرض ولم يكن له ولم يكن له فرض مقدم، فإن الأخ لأم يدلي إلى الميت بالأم لكنه له فرض مقدم بالشرع، لأن الله تعالى قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وفي بعض يعني في قراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم، فقد بين أن المراد بها هنا الأخ للأم، فهو وإن كان يدلي إلى الميت بواسطة الأم إلا أنه كان من ذوي الفروض، والمراد بذوي الأرحام الذين يدلون إلى الميت بواسطة الأنثى لكن ليس لهم فرض مقدر في الشرع. فهؤلاء إذا لم يوجد أصحاب الفروض يوزعوا المال أو يعود المال إليهم. قال ورثنا ذوي الأرحام ويرث مطلقا عند المالكية ولا يرث مطلقا عند الحنفية والحنابلة سواء انتظم إلا هو قوله ويرث مطلقا يعود على بيت المال. ها؟ قال ويرث مطلقا لأنه قال عند الشافعية إنما يرث بيت المال إذا كان منتظما، إذا كان منتظما. ولما ثبت عندهم عدم انتظامه وأيقنوا من ذلك حتى نزول عيسى ألغوه من أسباب الميراث. وأما عند المالكية فبيت المال قائم. قال ويرث مطلقا عند المالكية ولا يرث مطلقا عند الحنفية والحنابلة. والحنفية والحنابلة لم يعتبروا بيت المال يعني سببا من أسباب الميراث سواء انتظم أو لا. والمراد بانتظامه أن تصرف أن يصرف التركة في مصاريفها الشرعية ولو كان فاسقا.
عند المالكية يرث مطلقا، ربما المالكية لا تقول بغد ولا بذمة. المالكية لا يقولون بغد ولا بذوي الأرحام
ولا لا بالرد ولا إيه
ولا بذوي الأرحام،
ولهذا هم يعتبرون بيت المال أصلا.
أيه. في لازم يقول ولا يرد عندنا لمالك ولم يرث برحم لهالك.
ولم يرث
برحم للهالك.
برحم للهالك. فيقدمون بيت المال على الرد وعلى
غير موجودين بيت عندهم خالص.
لكن هو هنا يقول قوله ولو كان فاسقا لا
أو قائم على بيت المال أو قائم على بيت المال.
والمراد بانتظامه أن يصرف التركة في مصاريفها الشرعية ولو كان فاسقا، يعني ولو كان الصرف فيه جور وكذا، وليس المراد به
ضمير ما يرجع على بيت المسؤول عن
بيت المال. لا يعني ولو كان الصرف في بيت المال غير إيه؟ غير مستقيم. ولو كان الصرف غير مستقيم. قال والأصل في إرثه قوله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه. وقوله أعقل عنه يعني يدفع عنه الدية. وإذا لم يكن له ورثة فهو يرث، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما يرث في حالة عدم وجود الوارث. إن ترك مالا فلورثته، وإن ترك دينا فعليه صلى الله عليه وسلم. وإن مات وليس له وارث فالنبي يرثه. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث، يعني ليس المال له وإنما يصرفه في مصالح المسلمين. قال رواه أبو داود وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه، لا يرث لنفسه بل للمسلمين، ولأنهم يعقلون عنه فيرثون كالعصبة. يعقلون عنه يعني ما معنى ولأنهم يعقلون عنه؟
يعقلوا عن الميت.
إيش يعقلون عنه؟
يدفعون عنه
الدية. يدفعون عنه الدية المترتبة عليه، دية الخطأ. يرثون كالعصبة. ولذلك كان بيت مال المسلمين. ونلاحظ أن هذا حسب ما ذكر هنا بالنسبة للمالكية والشافعية، وأما الحنفية والحنابلة فلا يعتبرون لبيت المال المسلمين يعني سببا في الإرث. فائدة: يقول الناس في الإرث وعدمه على أربعة أقسام: قسم يرث ويورث وهذا الغالب، وقسم يرث ولا يورث وهؤلاء الأنبياء. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وقسم يورث ولا يرث وهو المعتق، يورث ولا يرث الولي المعتق. وقسم لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، وهذا من يعني عند اختلاف الدين فإنه لا قسم لا يرث ولا يورث. وضرب مثلا بالرقيق والمرتد فلا يرثان ولا يورثان. الرقيق غير المعتق، يعني من كان في الرق ومات وهو رقيق فإن هذا الرقيق لا يرثه أولاده، ولو توفي أحد أولاده الحر يعني كان له أولاد أحرار وماتوا فإنه لا يرث منهم، وذلك لأن هذا الرقيق المال الذي في يده هو لسيده، فكأنه لو ورث الرقيق للزم من توريثه توريث من لا يرث، لذلك منع من الإرث. وهذا سيأتي في قوله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فلهذا قال هنا الرقيق والمرتد فلا يرثان ولا يورثان. قوله فالأول كثير كالأخوين والأصل مع فرعه يعني الأب والجد والزوجين، والفرع مثل الابن وابن الابن ونحو ذلك. والثاني كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم لا يورثون، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نرث ولا نورث، ما تركناه صدق. والثالث المبعض فهو الذي إيش قال أنه المبعض، وقسم يورث ولا يرث، وهو المبعض أي الذي اعتق بعضه وبعضه لا يزال رقيقا، فإنه لا يرث عندنا، لأنه لو ورث سينتقل المال إلى سيده، ويورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر، ما ملكه بالبعض الحر يرثه به ورثته. هو لا يرث وورثته يرثون ببعضه الحر،
الجزء
الحر يرثون قال كل ما يملكه، ولا يقاسم السيد الورثة
الجزء
في هذا الجزء. لا هو العبد الذي هو أولاد أحرار، العبد المعتق جزء منه، يعني المعتوق نصفه ونصفه رق، نصفه معتوق ونصفه رقيق. فإذا كان يملك مالا لأن هذا النصف العبد والنصف الرقيق، كيف يملك المال؟ تقسم حياته قسمين. فلو فرضنا أن هذا العبد صنعة، إذا اشتغل يوم السبت يعطي إيراد يوم السبت لسيده على اعتبار أنه إيه؟ أنه مملوك، وعمله أو وما يشتغل به في يوم الأحد يكون لأبنائه أو له يملكه بحسب النوبة، بحسب التقسيم الذي يرتضيه السيد منه.
ما يقسم يوما بيوم؟
إما يوما بيوم أو ساعات أو بحسب ما يتفقان عليه. فإيراد ما يتفقان عليه إن كان هذا للحر في حالة الحرية يملكه، وإن كان في حالة الرق فهو لمين؟ لسيده. فإن مات وقد ترك مالا جمعه من حال في حال حريته، ففي هذه الحالة يرثه ورثته يرثون المال كله ولا يعطون شيئا منه للسيد.
إذا كان كامل الحرية،
هذا إذا كان مبعض، إذا كان كامل الحرية خلاص ما في انتهى مال لسيده ما له عليه
سبيل. ما يأخذ بالجزء المبعض؟
لا، لأنه هو استوفى حقه
في حياته،
في حياته.
ولقطع المكاتب؟
لا، المكاتب وضعه يختلف. قال قوله ويورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر لأنه تام الملك يعني في هذا البعض. والرابع كالرقيق والمرتد فلا يرثان ولا يورثان. ثم قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. قوله ويمنع الشخص إلى آخره يقول الشخص مفعول به مفعول مقدم وواحدة فاعل مؤخر. وقد شرع المؤلف في بيان الموانع وهي جمع مانع. قال سبط المارديني ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. أقول ويمنع الشخص الوارث من الميراث بعد تحققه سببه ثلاث علل. إذا اتصف الوارث بواحدة منها امتنع إرثه وتسمى موانع الإرث. المانع الأول الرق بجميع أنواعه فلا يرث الرقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو معلقا عنه معلقا عتقه بصفة. كان يقول له إذا دخل رمضان إيه فأنت حر أو موصى بعتقه. والموصى بعتقه ليس هو المدبر أو أم ولده. إيش الفرق بين الموصى بعتقه والمدبر؟
المدبر بعد الموت.
والموصى كيف تتم الوصية إذا لم تكن بعد الموت؟
ما وافقوا الورثة.
ليس للورثة دخل.
لا الموصى بعتقه قد يكون رجلا.
الموصى بعتقه
قد يكون رجلا.
كيف رجلا؟
أم ولد يعني عبد عند رجل وقال إذا مت.
هذا هو التدبير. إذا قال إذا مت فهو حر هذا هو التدبير. إلا إذا كان يعني موصى بعتقه وليس له مال غيره بحيث يكون هذا العبد يعني أكثر من الثلث فعندئذ يتوقف عتقه على رضا الورثة. أو أم ولد لأن موجب الإرث الحرية الكاملة ولم توجد. وقد عرفنا ما ذكره الإمام البقري في موضوع المبعض حيث استثناه وذلك عند الشافعية. قال إنه يورث جزءه المبعض جزءه الحر يورث جزءه يورث مال جميع ماله بجزءه الحر.
وهنا شارك ما هو القن وما هو المدبر.
إيه عرفنا هذا لكن نريد أن نعرف ما هو الموصى بعتقه ما ذكر. قال ولا يورث نعم ولا يورث الرقيق أيضا. لأن احنا قلنا الرقيق لا يرث ولا يورث لأنه لا مال له إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر ويكون جميعه لورثته على الأصح. وهذا القسم خارج عن عبارة الناظم فإن الوارث فيه ليس برقيق. ولذلك كأنه يريد أن يقول يعني لا إنكار على أو لا اعتراض على الناظم لأن المبعض خارج عن هذه الحال. قال المانع الثاني القتل فلا يرث القاتل مقتوله سواء قتله عمدا أو خطأ بحق أو غيره أو حكم بقتله يعني كان قاضيا أو شهد عليه بما يوجب القتل أو زكى الشهود زكى من شهد عليه
يعني
كل
سبب
يعني لأن الشافعية يرون هذا يقولون لأن هذا إما أن يكون سببا مباشر وإما أن يكون يعني احتمال أنه يعجل في قتله
لو قتم الشهادة
وتهمة لأنه يريدون يقولون يعني إما أن منعنا ميراثه إما لأنه باشر القتل أو كان سببا فيه أو من باب سد الذريعة حتى لا يتخذ الناس مثل هذه الأعمال ليقتلوا بعضهم بعضا أو يقتلوا قاربهم.
وإذا كتم الشهادة هنا يكون آثما
ولا يكتمها. لماذا يكتمها
بغيره
يترك غيره يشهد إلا إذا تعينت عليه فعندئذ لا بد من أداء الشهادة وإن أدى إلى إيه؟ إلى حجب الميراث. حتى لو كان طبيبا وحاذقا كما سيأتي الكلام على ذلك في الشرح، ما دام كان سببا في موته الوارث يقول فإنه في هذه الحالة داخل دخولا أوليا، إذا كان يسوق السيارة وانقلبت السيارة أو صدمت السيارة ومات عند الشافعية لا يرد.
إذا تمس الطبيب حاذق وطبيب آخر غير حاذق إذا ترك العمل مثلا
عند الشافعية لا يفرق بينهما، لكن عند غيره غير الشافعية المسألة على خلاف، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، قال صححه ابن عبد البر وغيره، ويرث المقتول قاتله بلا خلاف، كما إذا جرح الولد أباه جرحا يفضي به إلى الموت ثم مات الولد الجارح قبل أبيه المجروح فإن الأب يرث الوالد الولد القاتل قطعا. قال وهذا خارج عن عبارة الناظم لأنه لا يسمى قاتلا. قال والمانع الثالث اختلاف الدين بالإسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. قال ودخل القسمان في عبارة الناظم لأن اختلاف الدين حاصل فيهما، ويتوارث الكفار بعضهم من بعض لأن الكفر ملة واحدة في الإرث فافهم.
لأن الزوجة غير مسلمة لا ترث ولا يرثها زوجها
ولا يرثها الكتابية. نعم هذا ما ذكره سبط المارديني، وهو يمثل أو يبين وجهة نظري ورأي الشافعية.
ما هي أين
يرثها أهلها؟
انقطع انقطعت عن أهلها ولا تعرف
انقطعت عنها. إن انقطعت عن أهلها يبحثون عنها ويعطونها يسلمونها لأهلها، وهو كذلك لو كان في بلد غير بلاد المسلمين ومات وهو متزوج غير مسلمة كتابية فإن الذين يرثونه ورثته دونها. ثم قال نعم قوله ويمنع الشخص إلى آخره، قال الشخص مفعول مقدم وواحدة فاعل مؤخر، وقد شرع المؤلف في بيان الموانع وهي جمع مانع، وهو لغة الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فإنه أو لذاته عكس الشرط، لأن يعني نحن قلنا إن السبب يؤثر بوجوده وعدمه والشرط يؤثر بوجوده دون عدمه والمانع مؤثر بوجوده دون إيه؟ دون عدمه. قال وموانع الإرث ستة اقتصر المصنف على المتفق عليه وهي ثلاثة التي ذكرها رق وقتل واختلاف دين. ثم قال والثلاثة الباقية هي اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة، فلا توارث بين حربي وذمي، والمعاهد والمستأمن كالذمي على الراجح، أي فلا توارث أيضا بين حربيين ومعاهد وبين حربيين ومستأمن. قال والثاني الردة أعاذنا الله والمسلمين منها، فلا يرث ولا يورث إلا فيما وجب له من نحو جناية عليه قبل الردة، كما لو جني عليه ثم ارتد ومات سراية، فمعنى سراية يعني سراية لا بسبب يعني أن المرض امتد، أو كما نسميه تضاعف المرض، يعني موته كان بسبب هذا المرض حيث إنه لم يشف منه وإنما تضاعف هذا المرض وأدى إلى إيه؟ إلى موته. هذا معنى السراية. ومات سراية فديته لورثته لولا الردة. فلما قامت الردة إيه؟ منعتهم من الميراث. الحرب هو المقاتل والمحارب والذي ليس بينه وبين المسلمين عهد بل بينهم عداوة. ما يكون ذمي الأصل غير المسلمين، إما أن يكونوا مشركين وإما أن يكونوا أهل كتاب. فأهل الكتاب إذا رضوا أعطوا الجزية أصبحوا أهل ذمة. أو كان بيننا وبينهم عهد وهذا يدخل فيه أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، مثلا مشركون مجوس وتم بيننا وبينهم عهد كما كان بين مشركي مكة وبين مين؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يسمون معاهدون. والنوع الثالث وهم المستأمنون الذين قاتلناهم ثم أعطيناهم الأمان، ولذلك قال يسعى بذمتهم أدناهم. هؤلاء ثلاثة أنواع، ما عداهم يسمون حربيين. واضح؟
كيف يفعل ترك المرتد؟
هؤلاء ما يرثونه لكن آلوا يرثون. ما المرتدون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لما سئل أين تنزل غدا؟ قال وهل ترك لنا وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ لما نزل لما راحت في فتح مكة وضربت له خيمة في المعلاة، سأله أصحابه أين تنزل غدا، وكانوا يظنون أنه ينزل في دور قريش أو في دور بني المطلب أو دور أبي طالب. فقال صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع أو داق؟ لأن أبا طالب مات كافرا فلم يرث منه وإنما ورثه من عقيل. نحن عندنا أهل الكتاب الذين لم يدفعوا الجزية. الأصل في هؤلاء أنهم محاربون. هذا لكن في عندك من أهل الكتاب من يكونوا ذميا او معاهدا، فقد يكون معاهدا ولا يدفع جزيه. لان المعاهد الذي يكون بينك وبينه عهد سواء اتفقت واياه على دفع جزيه او لا، مرجعا من موانع الإذن، لان هذا فيه دور حكمي دور وتسلسل يلزم من وجود احدهما، يعني من ميراث احدهما امتناع ميراث الاخر. فكونه أخذ المال معناه أنه قد لم يعترف بالولد، واعترافه بالولد معناه أنه إيه؟ أنه حرمانه من المال. هذا ما قاله. يقول والثالث الدور الحكمي، وهو أن يلزم من توريثه عدم توريثه، كأن يقر أخ حائز للتركة بابن الميت فيثبت نسبه ولا يرث، يعني ولا يرث مين؟ للدوري. وبيانه أنه بإقراره بالابن وثبوته تبين عدم إرثه لأنه محجوب به، فيلزم على ذلك بطلان إقراره لأنه حينئذ لم يكن حائزا فيبطل نسب الولد. وإذا بطل فإنه لا يرث، ولكن إذا كان صادقا في نفس الأمر فإنه يجب أن يدفع له التركة فيما بينه وبين الله، يعني ديانة لا إيه؟ لا حكم. قال قوله من علل ثلاث، العلل جمع علة وهي لغة للمرض وتطلق على كل حدث شاغل، على كل حدث شاغل. واصطلاحا ما يورث في الشخص أو ما يورث في الشخص الحرمان، أي ما يكون سببا في حرمانه، ما يورث في الشخص الحرمان من الإرث بعد تحقق سببه، يعني بعد قيام سبب الإرث فيأتي طارئ وشاغل يمنعه من الميراث. قوله الأول الرق وهو لغة العبودية، وفي الاصطلاح عجز حكمي، يعني لا عجز، عجز معنوي، هذا معنى حكمي ليس ماديا، يقوم بالإنسان، يتعلق بالإنسان فيفقده كثيرا من الأهلية، ولذلك قال سببه إيه؟ الكفر، لأن الأصل في العتق، الأصل في الرق، باب الرق بالنسبة للمسلمين إنما هو إيه؟ باب واحد، وهو كونه كافر وقتل وقاتل وقتل ثم إيه؟ ثم استرق. سببه الكفر، فلا يرث الرقيق ولا يورث، وقد يتصور أن يورث، يعني قد تكون هناك صور يورث فيها إيه؟ الرقيق. وصور ذلك، وصور ذلك بعضهم فيما إذا كان ذميا وجني عليه جناية تسري إلى النفس، ثم
إلى النفس،
تسري إلى النفس، إيش عندك؟
مزبوط.
ما محل اعتراضه؟ قال فيما إذا كان ذميا وجني عليه جناية تسري إلى النفس، ثم نقض العهد وحارب فاسترق، ثم مات رقيقا بسراية تلك الجناية، فإن ديته لورثته على الراجح، وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا. يعني هذه الصورة يقول فيها في هذه الحال لا يرثه سيده، على اعتبار أن الجناية، أن سبب ميراث الدية هي الجناية التي سرت، ولعل هذا أيضا ليس محل اتفاق، لأن الرجل كونه مات في الرق كاف بأن يرثه من سيده. قال قوله إلا المبعض، هو مستثنى من قوله ولا يورث، وإنما لم يرث لأنه يؤدي إلى إرث الأجنبي في الجملة، يعني المبعض لا يرث لكنه إيه؟ لكنه يورث، لأنه إذا كان بينه وبين السيد مهايئة، ومعنى مهايئة يعني إيه؟
تواطؤ.
إيش معنى المهايئة؟ إيش عندك؟
تواطؤ.
إيش التواطؤ ده؟ إيه؟ إذا كان بينه وبين سيده اتفاق على أنه يعمل مثلا في أول النهار لسيده وفي آخر النهار لنفسه، فما يجمعه من مال في آخر النهار يكون له، وما يجمعه من مال في أول النهار يكون لسيده. هذا معنى قوله وإن لم تكن مهايئة. قال إذا كان بينه، لأنه إن كان بينه وبين السيد مهايئة، فربما مات قريبه الحر في نوبة السيد فيحصل له الجميع، أي فيرثه، ها، أي فيرث المبعض قريبه في تلك الحال، فينتقل المال إلى مين؟ إلى السيد، لأنه في نوبة السيد فيحصل له الجميع، وإن لم تكن مهايئة فيحصل له البعض، وكلاهما ممتنع، لأننا إنما نورث السيد ولا نورث ليش المبعض. قوله ويكون جميعه لورثته على الأصح عندنا، قال وعند المالكية والحنفية كالقن. إيش يقول هو كالقن؟
أم رقيقة.
لا لا لا،
والمبعض.
نحن لا نزال نتكلم عن المبعض، نحن قلنا ان المبعض يرثه ورثته فيما ملكه من بعضه الحر، فيما ملكه من بعضه الحر، هذا ما اشار اليه بقوله ما ملكه ببعضه الحر ويكون جميعه لورثته على الاصح. علق عليها الامام البقري بقوله ويكون جميعه لورثته على الأصح عندنا، يعني عند المين؟ عند الشافعية. قال وعند المالكية والحنفية كالقن، أي حكمه حكم القن لا يورث.
إيه؟
نعم. وعند الحنابلة يرث ويورث ويحجب على حسب ما فيه من الحرية. والحنابلة عندهم أن المبعض يرث ببعضه الحر ويورث ببعضه الحر ويحجب من الميراث أيضا ببعضه الحر. فالمسألة إذن محل خلاف بين الشافعية وبين الحنابلة، وإن كان المالكية والحنفية أيضا لهم قول، حيث إنهم غلبوا جانب العبودية على جانب الحرية. والخلاف بين الشافعية والحنابلة في اعتبار هذا الجانب جانب الحرية، فالشافعية جعلوا هذا الجانب مؤثر بسبب من طريق واحد، مؤثر من جهة واحدة، وهو أنه يورث ولا يرث. هو لا يرث، لكن ما جمعه من مال في حال الحرية يرثه فيه أقرباؤه. أما الحنفية والمالكية فقالوا لسيده الحقوه بالقن،
لم يعترفوا بالبعض،
لا يعترفون بالبعض، لا يرون أن البعض هذا كاف للتوريث. أما الحنابلة فقالوا لا، هذا البعض كما أنه يورث أيضا يرث، فهو يرث ويورث ويحجب أيضا.